بيان سر اكل بعض الحيوانات بعضها، و ليس بحسب ما دققنا في العبارات السابقة مطلب جديد كان في العبارات السابقة، لكن الآن بصورة ممتاز و مشخص تلاحظه العبارات. نقل العبارة: لو لم يكن الأحياء تأكل جثث الموتى لبقيت تلك الجثث واجتمع منها على ممر الأيام والدهور حتى كان يمتلئ بها وجه الأرض وقعر البحار ويفسد الهواء من ريحها، فيصير تلك سببا للوباء وهلاكا للأحياء. خب هذا بالقياس الى ما ذكره في آخر الدرس السابق. بله، قال: فجعل بواجب حکمته جثث جیف موتاها قضاء لأحیائها و مادة لبقائها لئلا یضیع شیء مما خلق او مما خلق خلق الله، یعنی بلا نفع و فائده. خب اذا قیس ذات الهازا و بیکن حکمه اخرى، یعنی هناک کنا نؤکد على عدم ضیاع شیء و الان نقول و نؤکد على انه لو لم يكن هكذا لتفسد الهواء و تكسر المرض و الآفات. خب هذا بالقياس لذلك يكون حكمة اخرى. اما بعد، بله ايضا يكرر هذا، بله في بعد، بله ايضا يكرر هذا، بله في صفحة 102 و بله الفقرات الثانية. بله، هناك يؤكد على هذا. بله، حفظا لضياء شيء مما خلقه سر، و هذا هم سر آخر، یعنی المقابل مع فساد الهواء و كثرة الامراض والوباء والهلاك للأحياء. ولم يكن الأحياء تأكل جثث الموتى لبقيت تلك الجثث واجتمع منها على ممر الأيام والدهور حتى كان يمتلئ بها وجه الأرض وقعر البحار وبعد يفسد الهواء من ريحها فيصير تلك سببا للوباء وهلاكا للأحياء، فأي حكمة أكثر من هذه؟ إذ جعل الباري سبحانه في أكل الحيوانات بعضها بعضا جر منفعة الأحياء ودفع المضرة عنها كلها، يعني نحن ننظر إلى كل الحيوانات ومثلها كلية لكل الحيوانات. وإن كان ينال بعضها الآلام والأوجاع عند الذبح والقتل والقبض، وليس قصد القاتل والقابض، يعني هذا الحيوان الذي يقتل الحيوان الآخر أو هذا الحيوان الذي يقبض ذلك الحيوان الآخر ويقضي بالسلاح يفترسه، ليس قصد القاتل والقابض إدخال الألم والوجع عليها، بل إما جلب المنفعة او دفع المضرة، بل جلب المنفعة السلام عليكم ورحمة الله منها او دفع المضرة بها، يعني بهذه الحيوانات المأكولة يريد ان يدفع المضرة. خب، واعلم ان الباري الحكيم جل ثناؤه لما ابدع الموجودات. خب هلا هذا تقريبا للالتفات. موجودات تنقسم الى قسمين: كليات الكليات الابداعيه والجزئيات الخلقيه. الكليات الابداعيه يعني عوالم العقول السابقه على نشاتنا الماديه، وبعد كلي فلك نار به حسب مبانی القدما، سلام علیکم، کلی فلک النار، کلی فلک الهوا، کلی فلک الماء، کلی فلک التراب، هذه الامور الکلیه عندما تشاهدها و تدقق فيها، هذه کلیات. بعد جزئیات الخلقیه، یعنی الامور الجزئیه التي تحت ممر الايام والازمنه، محدودة بالأزمنة والأمكنة الخاصة، مثلا خصوص الزيت، خصوص البك، خصوص هذا النبات، خصوص ذاك المعدن، خصوص هذا الحيوان، جزء جزء نلتفت. هذه أمور خلقية هم لها مادة وهم لها مادة. أما الكليات الإبداعية، الموجودات التي لا مادة، المبدعات كمثل الأغول مفارغات المجردة المحضة، مخترعات مثل الأفلاك كواكب، مكونات مثل هذه الأمور التي من تركيب بعض العناصر مع البعض يحدث ها هنا مزاج، وبعد تحت تشكيل هذا المزاج يحدث موجود من الموجودات الخلقية التي لها مادة ومادة، مثل هذا النبات ذاك الحجر. بله اصل عناصر، بله جزء من المخترعات. المخترعات لها مادة ولكن ليس لها مادة. حالا هنا عندما نقول ليس لها، نقول لها مادة، هذا هم بالمسمى نقول. فلا الحيولا هنا يمكن لنا أن نجعلها من باب الأمور التي ليس لها مادة ماديا، نلحقها بالأمور التي لها مادة. فحيولا وكلية هذه الموجودات، مثل كلية كرة الأرض، كلية كرة الماء، كلية كرة الهواء، كلية كرة النار، هذه الطبقات الأربعة حتى نصل إلى فلك القمر. بعد كليات هذه الأفلاك، كليات عوالم العقلية، هذه الأمور كلها عندما ندقق فيها نرى أن الأشرف منها مقدمة لإيجاد الأخف منها. مثلا أغول لأجل النفوس، نفوس لأجل الأمور التي تكون هنا بعنوان الأجرام، وبعد هذه الأجرام هم يكون لأجل هذه العناصر. كما ترون الأشرف فالأشرف مثلاتي لأجل هم نقول، إذا بالمسامع نقول لأجل، لأجل أن نفي بعد دروس الماضية ذكرنا قلنا قضية الغاية هنا ليس غاية بالذات، نقول منتهى إليه الحركة، منتهى إليه يعني التقدم وتأخر، مثلا هؤلاء متقدم الوجود على هذه الأمور المادية. طب هذا هكذا يكون، يعني عقل أغول للنفوس، نفوس للكواكب والأجرام الفلكية للأفلاك، والأفلاك لهذه العناصر. فعندما ندقق فيها نجد الأشرف واسطة في وصول الفيض إلى الأخر. خب هذا بالنسبة إلى كليات الإبداعية. ما بالنسبة إلى الجزئيات الخلقية بأكثر هذا يكون، يعني الأمور الخفيفة مقدمة لإيجاد الأمور الشريفة. خب عندما ننظر إلى هذا بإصطلاح مواد معدنية، نجد أن هذه المواد المعدنية لأجل إيجاد النباتات. النبات أشرف من المعدن، معدن أخف من النبات. ثم هذه النباتات بالقياس إلى الحيوانات يكون مقدما لإيجاد الحيوانات، لأجل أن الحيوانات تأكل هذه النباتات و تتكامل. وهكذا الحيوانات يكون بالقياس إلى البعض، بعضها بالقياس إلى البعض، بعضها الخفيفة يكون اقتضاء للشريفة منها بين الحيوانات في استثناء الإنسان. يعني في عالم الحيوانات عندما نشاهد نشاهد أن مثلا هذه الفأرة يكون لإرنب، إرنب لمثلا الذئب مثلا أو السعد بقولكم، بعد كل أعضاء يكون لمثلا نمر والأسد. وجد هنا هذا النوع من المقدمية لهذه الأنواع الخسيسة بالقياس إلى الأنواع الشريفة. بعد يوجد في هذه الحيوانات بعض الأنواع فداء وقضاء للإنسان، الأنعام بالصلاح الأنعام الثلاثة خب يكون هكذا فداء وقضاء للإنسان. في الجزئيات الخلقية نجد هذه الأمور الخسيسة فداء وقضاء للأمور الشريفة الإنسان، بعكس ما يكون في الكليات الإبداعية. يعني الأمور الشريفة يكون مقدمة لوصول الفيض إلى الأمور الخسيسة. هذا بالاستغراء الإنسان عندما ينظر يصل إليه. هنا برهان قطعي يكون يدل على ما ذكرناه ما موجود، أما عندما نشاهد هذه الأمور بالاستغراء نجد هذه الأمور خصوصا في مورد الجزئيات الخلقية. خب هلا إذا نحن صدقنا بهذا وقبلناه يمكن لنا أن نقول ما هو سر أكل بعض الحيوانات بعضا. بله، لأجل تكامل الأنواع الشريفة بهذه الأمور الخسيسة. بله، يقول نعلم أن الباري الحكيم جل ثناؤه لما أبدأ الموجودات ورتب المخلوقات قسمها قسمين، أحدهما إبداعي. إبداعي يعني ليس لها مادة ومدة، أو إذا كان لها مادة ليس لها مدة، لأجل أنه ما سلسة لابد أن نسأله هاتفه. إلا إبداع فقط ينصرف إلى ما لا مادة لها فلا مدة. والآخر خلقي. خب ونتب الجميع ونظمها كان بترتيبه للكليات الإبداعية، ونظمها كان بترتيبه. الله يمكن لنا أن نقول رتب الجميع ونظمها، أما خب إمكانه ممنفي، أما إذا قرأناه بهذه السورة التي نحن قرأناه يكون أيضا صحيح، بل يمكن أن يكون أصح وأوجه. ونظمها كان بهذا الشكل نقرأها يكون أحسن. ونظمها كان بترتيبه للكليات الإبداعية، للكليات لازل أنه قسمها قسمين وبعد هذا مرتبة مناسب لقسمه يكون أحسن. ونظمها كان بترتيبه للكليات الإبداعية بأن جعل الأشرف إلة لوجود الأدوان وسببا لبغائه ومتما له ومبلغا إلى أقصى غاياته وأكمل نهاياته، وجعل حكم الجزئيات الخلقية بالعكس منها، وذلك أنه رتبها من بالعكس منها يعني من الكليات الإبداعية، بالعكس من الكليات الإبداعية. عكسها كيف يصير؟ بهذا الشكل، رتبها في الوجود من أدون حالاته إلى أشرفها وأكملها، وجعل الناقص منها إلة للتمام وسببا لبقاء كامل. والأدوان يعني وجعل الأدوان خادما للأشرف أشرف. بله، أدوان في مقابل الأشرف، أشرف في مقابل الأدوان، والأدوان خادما للأشرف ومعينا للأشرف ومسخرا للأشرف. بيان ذلك أن النبات الجزئي لما كان أدون رتبة من الحيوان الجزئي، يقول جزئي جزئي بخلاف الكليات الإبداعية، الآن يقول جزئي. هلا الكليات كما ذكرنا بالنسبة إلى أرض وكرة، يقول بالنسبة إلى أجزاء الأرضية يصير كل بعد هواء ماء هم نفس الشيء، كل كرة الماء كل بعد قطرة من قطرات في الجوز، وهكذا هواء، وهكذا النار، وهكذا كلية فلك القمر، هكذا كليات. هذه الكليات التي هنا يكون ليس المراد بالكلية الذي منطقي يبحث عنه المنطقي، الكلية إما حيوي وإما الكلية من الكون. بله 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 بحسب أحسن عليه ذلك ما هكذا يكون. ولكن نحن في بعض الدروس قلنا لا ليس هكذا على تشبيهها في محله. خب، وبيان ذلك أن النبات الجزئي لما كان أدون رتبة من الحيوان الجزئي وأخذ سهالة منه جعل جسم النبات أو جعل جسم النبات قضاء لجسم الحيوان ومادة لبقائه، وجعل النفس النباتية في ذلك خادمة للنفس الحيوانية بله ومسخرة لها، يعني نفس النباتية مسخر للنفس حيوانية. زمین منها هم في ذلك يعني في الحيوانات ظاهرا. وجعل النفس النباتية في ذلك يعني في الحيوانات، البته ما مذكوره ها هنا حيوانات اما لابد لنا ان نقول هكذا، يعني في الحيوانات نفوس نباتية و نفوس حيوانية، النفس النباتية مسخر للنفس الحيوانية، وجعل النفس النباتية في ذلك خادمة للنفس الحيوانية ومسخرة لها. إلا أن نقول لا في مثلا النفس الواحدة، مثلا في هذا الشخص يوجد نفس حيواني نفس نباتي، لا نقول ذلك راجع إلى النباتات، نقول أن النفوس النباتية في ذلك النباتات مسخرة للنفوس الحيوانية مسخرا لها. وهكذا أيضا لما كانت رتبة نفوس الحيوانات أنقص وأدون من رتبة النفس الإنسانية جعلت خادمة، يعني النفوس الحيوانية خادمة ومسخرة للناطقة. وعلى هذا الحكم والقياس لما كان في بعض الحيوانات ما هو أتم خلقة وأكمل صورة جعلت النفوس الناقصة منها خادمة ومسخرة للتامة الكاملة منها، وجعلت أجسادها مادة وغذاء لأجساد أهل أجساد غلط مادة وغذاء لأجساد التامة منها، يعني النفوس التامة منها، وسببا لبقائها لتبلغ إلى أتم غاياتها وأشمل نهاياتها، إذ كان هيول الأشخاص دائما في السيلان والذوبان. يعني ليس هدف النظام الكلي حفظ الأشخاص، بل هدف الكلي حفظ الأنواع. هذا بحث شريف في إن شاء الله سيأتي في كتاب البرهان. هناك في كتاب البرهان نقول بعض الأمور يكون بالقياس إلى العقل أعرف، أما بالنسبة إلى الطبيعة يكون غير أعرف، بل بعكس يكون. هلا بالنسبة إلى الطبيعة يقول هناك يقول أن الأنواع بالقياس إلى الطبيعة أعرف، وهدف الطبيعة هو حفظ تلك، يعني الأمور التي هي أعرف. وما هي؟ منحصرة في ثلاثة، إما أشخاص وإما أنواع وإما أجناس. هناك الشيخ يقول الذي هو أعرف للطبيعة الأنواع لا الأشخاص ولا الأجناس، يعني الطبيعة في تكاملها تنهو نحو الأنواع لا نحو الأجناس، لأنه لو كان تنهو نحو الأجناس لما كان محتاج إلى تنوع الأنواع، لأن بمجرد النوع الواحد يحصل الجنس، إذا أراد الجنس قد بمجرد إيجاد الإنسان كافي. أما مع ذلك لا أن أنواع متنوع، وأشخاص هم لا، لأجل النوع الأشخاص في الزوبان والسيلان. فالذي هو هدف للطبيعة النوع الأنواع كليات الأنواع. الله يقول اذ كان هيول الاشخاص دائما في السيران والذوبان على حدث في هذا النظام وحفظ الانواع خذن الانواع الشريفة الاشرف. خب فقط تبين ما ذكرنا العلة الموجبة في اكل الحيوانات بعضها بعضا، هذا بالنسبة للعلة الموجبة يعني علة الفاعلة. واما الحكمة الغائية فيه فهي ان الباري الحكيم جل ثناؤه لما خلق الاشياء الكونية اما لجر منفعة او لدفع مضرة عن الحيوانات لم يترك شيئا بلا نفع ولا فائدة، فلو لم يجعل الحق تبارك وتعالى جثث الحيوانات غذاء لهذه الأجساد لكانت تلك الجثث باطلة بلا فائدة. إشارة إلى السر الأول الذي استفت المياه غاله في أواخر الصفحة، فلكانت تلك الجف باطلة بلا فائدة ولا عادة، وكان يعرض منها ضرر وهلاك كلي. اشار الى الحكمة الاخرى الذي في صفة المئة وواحدة ذكره كما ذكر قبل ذلك. واما الآلام والأوجاع التي تعرض عند الذبح والقتل والقبض فقد مر ان الحكيم عز شأنه لم يجعل ذلك تعذيبا وعقوبة لنفوسها على ذنوب سلفت منها كما ظنه التناسخي، لأجل هذا لا يكون، بل حسن لنفوسها على حفظ أجسادها، لأجل أن هذه النفوس لو لم تتعلم بهذه الآلام قب لما تهتم بحفظ الأجساد، لما تهتم بحفظها عن الآفات، هذا العلم موجب للحفظ قب العرض يتعلم وعدم تهاونها بالأجساد، بل حسن لنفوسها على حفظ أجسادها من الآفات وحسن على عدم تهاونها عدم تهاونها بالأجساد، يعني لا يتهاون أمر الأجساد وتسليمها، يعني وعدم تسليمها وتسليمها أصلا على تهاون وعدم يكون وارد عليه، وعدم تسليمها للمهالك إلى تسليمه إلى المهالك، وهذا يكون مستمر إلى أجل معلوم. هلا فإن قلت ما العلة في محبة الحيوانات الحياة وكراهيتها للممات؟ قل إذا كان الأمر هكذا لماذا الحيوانات تفر من الممات وتحفظ الحياة؟ سر ما هو؟ يقول هنا ثلاثة علل. العلة الأولى لأجل أن الحياة شبيه بالبقاء والممات شبيه بالعدم، وهذه المشابهة أكثر في هذا النوع من المعرفة من الأنواع الحيوانية بالقياس إلى الممات والحياة. الوجود محبوب لكل أحد والعدم هم مبغوض لكل أحد، حتى قلنا كلام هجم الناديس أبزواري لو وضعت الإبرة على دودة تنغبس، لماذا تنغبس؟ لأجل أنها تريد أن تحفظ حياتها وتفر من العدم. الوجود معشوق والعدم مبغوض، هذا هو سر مبغوضية الممات ومحبوبية الحياة، لأجل أن الحيوان تتوهم أن الموت عدم وأن بالصلاح حياة وجود، والوجود بما هو وجود محبوب والعدم بما هو عدم مبغوض، قد تحب الحياة وتكره الممات. هذا السر الأول. قلنا العلة من شتى، إهداها إن الحياة تشبه البقاء والممات تشبه الفناء. بله؟ بله بله، تشبه البقاء والممات فناء، والبقاء محبوب والفناء مكروه في اتباع الموجود. بقاء من بقاء الوجود، فناء من فناء الوجود، بالأخير يرجع إلى الوجود والعدم الذي ذكرناه. والفناء مكروه في اتباع الموجودات كما أن البقاء محبوب. إذ كان البقاء قرين الوجود والفناء قرين العدم، والوجود والعدم متقابلان، والباري عز شأنه لما كان علة الموجودات وهو باق أبدا صارت الموجودات كلها تحب البقاء وتشتاق إلى البقاء، لأنه من البقاء صفة لعلتها، والمعلول يحب علته وصفات الإلة ويشتاق إلى الإلة وصفات الإلة ويتشبه بالإلة، فمن اجل هذا قال الحكماء بان الواجب بالذات هو المعشوق الاول، يعني وجود، وجود يعني معشوق الاول، المشتاق اليه سائر الخلائق، سائر الخلائق هم يعشقوا الوجود كما ستطلعوا على بياني ان شاء الله فيما بعد. خب هذا العلة الاولى. العلة الثانية لاجل ان عند الممات يعرض بعض الالام، والالام مبغوث، والممات الذي موجب لهذه الامور يكون مبغوث. ثانيتها ما يلحقها من الالام والاوجاع والفزع والجزع عند مفارقة نفوسها الابدان. هذا سر ثاني. سر ثالثا عدم العلم، جهل يكون، النفس لا يدري مصيره الى اين، اجل انه يخاف ويهرب، يريد ان يحفظ الموجود ولا يدري ان الذي الان ما وصل اليه احد من هذا. بله. وثالثتها ان النفوس لا تدري بان لها وجودا خلوا من الاجسام. خب نجعلها هنا نقطه. ها ان قلت لماذا الله تبارك وتعالى ما جعل هذه النفوس عالمة بأن بعد هذا الحياة مثلا حياة أشرف، لماذا ما جعل هذا النفوس هكذا؟ يقول ليس في صلاحها، أصلا صلاح النفوس الحيوانية ليس هذا يدري بأنها مثلا بعد هذا الحياة كذا. لماذا؟ لأجل أن النفوس لا تستقر في أبدانه، مثل ما يقول بالنسبة للإنسان في خطة في خطة ناجب الله موجود، لولا الآجال التي تتبلى لهم لا تهبوا بالملأ الأعلى موجود لصالة إن الإبارة ليس في ذكري. يقول بل ولكن تقول لمن لا تلهم نفوسها بأن لها وجودا خلوا من الأجساد، لماذا لا يدرون هؤلاء؟ فنقول في الجواب لأن هذه المعاني لا تصح لها معرفتها، لأنها لو علمت بها لفارغت أجسادها قبل أن تتم وتكمل. فإذا فارغت أجسادها قبل التمام والكمال بقيت فارغة معطلة من دون شغل وعمل، ولا معطلة، والحال أنه لا معطلة في الوجود. بل يعني لابد لها تتعمل بعدا بدون على التكامل يحصل بدل عمل. بل إذ كل وجود له أثر خاص وليس من الحكمة إبقاء النفوس فارغة بلا تدبير، إذ كان مبدأ الجميع يعني حق تبارك وتعالى لم يخل لحظة من تدبير العالم وحفظ الأشياء، بل كل يوم هو في شأن أصلا هو لا تأتي لله، دائما هو في كل لحظة في كل يوم في كل بروز وظهور شأن، وفي كل شأن هم له هو حق يكون هكذا. جميع الموجودات هم لابد أن يكون هكذا. ولعل ذلك في الرواية ورد أيو العباد أبغض إليك، رواية موجودة، قال جيفة بالليل وبطال بالنهار. الإنسان الذي في الليل كمثل الجيفة ميت لا يقوم لا يصلي، وبعدها في النهار بطال. وعجيب رواية مناسب له. بل ولو حتى ما رجل طلب في كل يوم هو في شأن، ولو أمسك طرفة عين عن تدبير العالم وإبغائه وحفظه لتهافت السماوات وتساقطت الكواكب وانتمست الأكوان وانعدمت النفوس والأبدان.